الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن في مرور الليالي والأيام عبرة ودليل على فإن في مرور الليالي والأيام بسرعة في ذلك عبرة ودليل على سرعة انقضاء الأعمار. فهذه الأيام التي تمر هي من أعمارنا، لأن أعمارنا مقدرة لا تزيد ولا تنقص، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وليست العبرة بطول المدة أو قصر المدة، إنما العبرة بالعمل. فكم من مدة قصيرة وفق الله الإنسان فيها لعمل صالح يسعد به سعادة لا شقاء بعدها، وكم من عمر طويل لا يستفيد منه صاحبه ومر كأن لم يكن. العبرة ليست، أو المقصود ليس طول الأيام طول الأعمار، إنما العبرة بالعمل، نوعية العمل. قد هل علينا شهر رمضان، ثم انتصف الآن، مضى نصفه وبقي ما بقي النصف الآخر، فالذي مضى لا نستطيع أن نرده، والذي بقي ما ندري هل ندركه أو لا. ولهذا يقول الشاعر: ما مضى فات، ولكن ما مضى فات وما والمؤمل غيب، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. الذي مضى فات، لا نستطيع ارتجاعه لنستدرك ما فرطنا، ولكن بقي شيء وهو التوبة إلى الله عز وجل. من كان مضيعاً ومفرطاً فيما مضى عليه بالتوبة والإحسان فيما بقي. بقي معك التوبة مما مضى والإحسان فيما بقي، ولا تلحق آخر الشهر بأوله فتخسر الشهر كله. فهذا فيه عبرة لأولي الأبصار. لهذا قال جل وعلا: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال بعض السلف: إن شهركم قد أخذ بالنقص، فزيدوا أنتم في العمل. شهركم بدأ بالنقص، فزيدوا أنتم في العمل. هذا بإمكانكم أن تزيدوا في العمل، وأن تختموا شهركم بخير ختام، فإن الأعمال بالخواتيم. فهذا شهر رمضان شهر مبارك، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، شهر أودع الله فيه من الخيرات والبركات ما لا يعلمه إلا الله، فمن وفقه الله لاغتنام هذا الشهر فقد حاز خيرا كثيرا، ومن ضيع هذا الشهر فإنه قد خسر خسارة كبيرة. فمن الناس من يمر عليه هذا الشهر كغيره من الشهور لا ينتبه فيه ولا وإنما هو غافل لا يستفيد من شهر رمضان، لا يستفيد كثرة الأوزار والذنوب، كثرة الغفلة والنوم والأكل والشرب والنهم. أما الأعمال فليس له فيها نصيب، وهذا هو الخاسر الذي خسر دنياه وآخرته، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الذي تمر عليه أيام رمضان ولا يستفيد منها هذا محروم. ولهذا جاء في الحديث: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار. قل آمين، قلت آمين. من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له، المغفرة تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى استغفار، تحتاج إلى انتباه. لكن كثير من الناس ما تنبه لهذا الشهر ولا يعرف هذا الشهر إلا أنه سهر بالليل على القيل والقال واللعب والغفلة ومتابعة المسلسلات والفضائيات. ونوم بالنهار، الليل سهر على لا شيء بل على خسارة، والنهار نوم حتى عن الفرائض. يقول أنا صائم وينام النهار ويضيع الفرائض في أوقاتها، ماذا استفاد هذا الإنسان؟ معلوم أن الصلاة آكد من الصيام، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصيام هو الركن الرابع. ينام عن الصلوات يقول أنه صائم، كيف هذا الصيام الذي يضيع عليك الصلوات؟ هذا ليس بصيام. الصيام هو الإمساك عما حرم الله، وأنت ضيعت الصلاة في وقتها، أنت لم تمسك عما حرم الله، إذن حياتك عليك خسارة. ولكن باب التوبة مفتوح، ليتنبه المسلم لنفسه، تنبه لنفسه ويستدرك ما فاته ويتوب منها فواته، فهذا بإمكانه واستطاعته. فهذا شهر رمضان يسير الآن بسرعة، قد مضى نصفه، فعلينا أن نتأمل ماذا عملنا في هذا النصف الذي مضى. كان خيرا نحمد الله ونستزيد، وإن كان غير ذلك نتوب إلى الله عز وجل ونستدرك الباقي قبل فواته. هذا هو الواجب على المسلم، ولا يستمر في غفلته وإعراضه، ولا يسير مع الناس في ما يسيرون من الغفلة والإعراض، بل يتنبه. هو سيتنبه، لكن سيتنبه إذا جاءه الموت، يتنبه لا شك أنه سيتنبه، لكن هل يتمكن من التوبة إذا جاءه الموت؟ لا، ما يتمكن. فليتنبه ما دام على قيد الحياة وبإمكانه التوبة، وإلا هو سيتنبه. ما من ميت يموت إلا ويندم، يندم إن كان صالحا، يندم ألا يكون تزود من الخير، وإن كان غير صالح يندم لأنه ضيع وفرط وفات عليه عمره بالخسار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا جميعا على كل مسلم أن نرجع إلى الله عز وجل، وأن نحسن فيما بقي، ونستغفر عن تقصيرنا فيما مضى، والله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن صام الشهر واستكمل الأجر وفاز بجائزة الرب سبحانه وتعالى، الجائزة التي لا يعدلها شيء، جائزة الرب. أما جوائز الدنيا وجوائز الناس فإنها فانية وهي فتنة، وأما جائزة الرب سبحانه وتعالى فإنها هي الجائزة الحقيقية. وهذه الجائزة إنما تحصل لمن بذل السبب في حياته وعمره، في ساعاته وأوقاته، في شهوره وأيامه، في حياته بذل السبب لنيل هذه الجائزة. والسبب هو العمل الصالح والتوبة إلى الله عز وجل، والإكثار من الحسنات والتوبة من السيئات، هذا ينال الجائزة بإذن الله. ولكن التوفيق بيد الله عز وجل، والله جل وعلا حكيم عليم، يضع الأمور في مواضعها، فيعطي الجائزة لمن يستحقها ويحرم من لا يستحق، وهو أعلم بأحوال عباده. فعلينا أن نتنبه لأنفسنا، وأن نستدرك ما بقي من شهرنا ومن عمرنا، وأن نرجع إلى الله عز وجل من غفلاتنا. وعلينا إصلاح أعمالنا وإصلاح أنفسنا وإصلاح أولادنا وما حولنا، هذا هو الواجب علينا جميعا، والله هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحاول أن أتدبر القرآن بقراءة آياته، ولكن لن أتمكن من ختمه إذا اتبعت هذه الطريقة، فهل أستمر أم لا؟ وهل ختم القرآن أفضل أم تدبر آياته؟
نعم، التدبر مطلوب. أفلم يتدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والتدبر ليس معناه أنك تطول التفكير، والتدبر وأن تقرأ تتدبر كل آية تمر بها، تتدبرها وتمضي في قراءتك وتختم القرآن وتعيده، وكل ما وكل ما قرأت شيئا من القرآن تتدبره، فتجمع بين التدبر والتلاوة، لا تمضي الوقت بالتلاوة بدون تدبر، ولا تمضي الوقت في التدبر بدون تلاوة. عليك بالاعتدال وحفظ الوقت في هذه الأمور. نعم.
يقول السائل: ورد فيما يتعلق بالتبكير لصلاة الجمعة الساعة الأولى والثانية إلى آخره، فمتى تبدأ هذه الساعة؟ وهل مفهوم الساعة لدى المسلمين الأوائل كما نفهمه الآن؟
لا، الساعة هي الجزء من الزمان، هي الجزء من الزمان، هذه الساعة. ليس المراد بالساعة الساعة المعروفة الآن أنها 60 دقيقة، لا، مراد بالساعة الجزء من الزمان ولو كان قليلا. والساعة الأولى يوم الجمعة من العلماء من يقول تبدأ من بعد صلاة الفجر، يذهب إلى المسجد إذا صلى الفجر ويجلس فيه إلى أن تصلى الجمعة. ومنهم من يقول الساعة الأولى تبدأ بطلوع الشمس، فيذهب إذا طلعت الشمس يذهب إلى الجامع ويجلس فيه للتلاوة والصلاة وذكر الله عز وجل. وعلى كل حال، مطلوب من المسلم التبكير يوم الجمعة، تبكير، كل ما بكر فهو أفضل. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما كيفية استخراج الزكاة؟
نعم،
ما كيفية استخراج الزكاة؟
كيفية إخراج الزكاة أنك تحصي ما عندك من المال، فالنقود تخرج عنها ربع العشر، 2.5%، ريالين ونصف في كل 100. وأما البضائع والسلع تجردها، التي عندك للبيع تجردها، تثمنها بما تساوي في الوقت الحاضر، تثمنها بما تساوي في الوقت الحاضر، وتجمل قيمتها وتخرج ربع العشر منها. الديون التي لك على الناس وأنت لم تيأس من حصولها تزكيها أيضا، لأنها في حكم المال الذي في يدك. أما الديون التي لا تدري هل تحصل عليها أو لا، لأنها عند فقراء معسرين أو عند مماطلين لا يبذلونها إلا بجهد وقد ينكرونها، فأنت ما تدري هل تحصل على هذه الديون أو لا، هذه ليس فيها زكاة حتى تقبضها، فإذا قبضتها تزكيها عن سنة واحدة، عن سنة القبض فقط. إذن الأموال 3 أنواع: دراهم، بضائع، ديون في ذمم الناس، وكلها تجب فيها الزكاة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما كيفية إخراج زكاة الأسهم إذا كانت استثمار وليست مضاربة؟
وليست
مضاربة.
الأسهم على نوعين: أسهم ثابتة تستثمرها في الغلة التي تحصل منها ثابتة، مثل الأسهم في المصانع، الأسهم التي في المصانع، الأسهم التي في التجارة الثابتة، فهذه الزكاة على ما تحصل عليه منها من الغلة، إذا جاك منها شيء تزكيه. وأما هي في نفسها فليس فيها زكاة، لأنها لا تعد للتجارة وإنما تعد للاستثمار والاستغلال. عندك أسهم في شركة الكهرباء مثلا، عندك أسهم في الشركات الزراعية وهكذا، أسهم ثابتة، هذه زكاتها في غلتها وما تحصل عليه، وإذا لم يأتي لم تحصل على شيء منها ليس فيها زكاة، إلا إذا نويتها للبيع. إذا نويت الأسهم للبيع، وهذا هو النوع الثاني من الأسهم وهو الذي يراد للبيع، تبيع وتشتري في الأسهم، هذه مثل السلع تقومها عند تمام الحول على قيمتها وتزكيها مثل السلع. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم خروج الدم اليسير في نهار رمضان؟
الدم اليسير لا يضر، الدم اليسير لا يضر، إنما وكذلك الدم الكثير الذي يخرج بدون اختيارك، مثل إنسان جرح خرج منه دم كثير، هذا لا يضر لأنه بغير اختياره. وأما الدم الكثير الذي خرج باختيارك وتسبب منك، مثل الحجامة، مثل سحب الدم للإسعاف أو للمريض أو للتبرع به، سحب الدم هذا مثل الحجامة، والحجامة تفطر الصائم كما في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، لأنها سحب للدم الذي به قوتك، الدم فيه قوة البدن وفيه، فإذا سحب ضعف البدن فيفطر بذلك إذا كان هذا باختياره. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا توقف الدم دم النفاس قبل تمام الأربعين فهل تصوم المرأة وتصلي؟
بلا شك أن النفاس إنما هو بنزول الدم على المرأة بعد الولادة، فإذا استمر فإنها تترك الصلاة والصيام لمدة 40 يوما، وإذا انقطع في أثناء 40 فإنها تغتسل وتصوم وتصلي في مدة انقطاعه، وإن عاد في خلال 40 فإنها تجلس، إذا عاد إليها خلال 40 تجلس. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، شخص أراد أن يصلي الظهر وعند تكبيرة الإحرام أخطأ بالنية ونوى العصر، فهل يقطع الصلاة وينوي من جديد أو يجدد نيته أثناء الصلاة؟
رجل إيش؟
أراد أن يصلي الظهر وعند تكبيرة الإحرام أخطأ بالنية ونوى العصر، فهل يقطع الصلاة وينوي من جديد أو يجدد نيته أثناء الصلاة؟
هو يوم يتوضأ ويأتي ويقوم كان ينوي العصر، لكن خطر له خاطر، هو ينوي الظهر ولكن خطر له خاطر نوى العصر، هذا لا يضر، هو على نيته الأولى، وهذا الخاطر الذي مر عليه يتركه، هو على نيته الأولى يوم يتوضأ ويجي ويقف في الصف أو يقف للصلاة، هو على نيته، فإذا خطر له خاطر فلا يلتفت إليه. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز استخدام قطرة العين مع العلم أنها تستخدم 3 مرات في اليوم؟
الأولى أن تجعل في الليل، الأولى أن تجعل قطرة العين في الليل إذا أمكن، أما إذا لم يمكن فإنه يستعملها ولكن يلفظ تسربها إلى حلقه، إذا أحس أنها وصلت إلى حلقه يلفظها ولا يبتلعها، تحرز منها. نعم.
يقول السائل، هل أزكي المال الذي ما وصل الحول أو ما حال عليه الحول؟
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لكن لو عجلتها يجوز تعجيل الزكاة، لو عجلتها قبل تمام الحول هذا جائز. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو المعتبر شرعا في قصر الصلاة أثناء السفر؟ ما هو المعتبر شرعا في قصر الصلاة أثناء السفر؟
المعتبر مسافة السفر، إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر فإن هذا السفر تقصر فيه الصلاة، لأنه مسيرة يومين للراحلة. وأما إذا كان دون 80 كيلو فإن هذا لا تقصر فيه الصلاة، لأنه لا يعد سفرا. نعم.
يقول السائل هل يشرع للمسلم قول دعاء زيارة القبور السلام عليكم أهل الديار عند المرور بجانب المقبرة بدون أن يدخل إليها مثلا بالسيارة؟
نعم، إذا مر بالمقابر وهو في طريقه إنه يسلم على الأموات وهو في طريقه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، إذا مر بالمقبرة فإنه يستقبلهم بوجهه ويقول السلام عليكم يا أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، هكذا وهو مر. نعم.
يقول السائل ما حكم ترك الصلاة على الجنازة في المسجد وجعل الصلاة في المقبرة بدلا من المسجد؟
يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد، ويجوز الصلاة عليها خارج المسجد، ويجوز الصلاة عليها في المقبرة لمن لم يصلي عليها في المسجد. المهم يصلي على الجنازة في أي مكان، حتى القبر، حتى لو دفنت وهو لم يصلي عليها يصلي على القبر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التي دفنت ليلا ولم يعلم بوفاتها، ذهب وصلى على قبرها. نعم.
يقول السائل هل من خالف في جزئية من منهج السلف لا يكون سلفي ولا تنطبق عليه السلفية، وما ضابط ذلك؟
مذهب السلف هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا مذهب السلف، أن تكون على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه عقيدة السلف. وإذا حصل نقص أو جهل ببعض مسائل العقيدة إنك تعذر فيه، لكن عليك أن تتعلم ما عليه السلف وتعلم منهج السلف، ما تنتسب إلى السلف وأنت لا تعرف مذهبهم ولا ما هم عليه. نعم.
يقول السائل أشكل علي الجمع بين قول فضيلتكم أن من فعل الكفر لا يكفر مباشرة قد يكون جاهل، وبين الإنكار على من يقول أنه لا يحكم على من سجد لصنم بالكفر حتى يسأل وتقام عليه الحجة.
أنا ما قلت هذا القول، أنا أقول من أظهر الكفر فإنه يحكم عليه بالكفر بموجب ما يظهر منه، وأما النيات فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فنحن نحكم على الظاهر، فمن أظهر الكفر حكمنا عليه بما ظهر منه ولا نبحث عن نيته، لأن هذا سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول السائل يوجد إمام جامع في المملكة يطيل الصلاة، وقد ألف رسالة ذكر فيها أن الصلاة علاج، ويقصده الناس للصلاة خلفه بقصد طلب الشفاء، وأنه يصلي صلاة السلف.
هذا يدعي لنفسه الكمال، يدعي لنفسه الكمال وأن الصلاة خلفه فيها شفاء، هذا خرافي، هذا خرافي والعياذ بالله. لا يصلى خلفه ولا يذهب إليه، لأنه يعتقد العصمة لنفسه ويعتقد أن عنده شفاء، وأنه هذا لا يجب أنه يناصح ويترك. ولو جبت هذه الرسالة التي ذكرتها ننظر فيها، فربما تكون أنت متوهما، فلو جبت الرسالة نشوفها. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، في كل عام يظهر المشككون بدخول الشهر في الصحف، في كل عام يظهر المشككون بدخول الشهر في الصحف والقنوات، حتى إن البعض يجزم بقوله مستحيل رؤية الهلال. إلا يقول: ألا يا شيخ، ألا يمنع هؤلاء من التشويش على الناس بأمر من ولاة الأمر؟
هؤلاء لا يلتفت إليهم، نحن نسير على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نحن نسير على ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نلتفت لتشكيك هؤلاء ولا لكلامهم، لأننا والحمد لله على بصيرة من أمرنا وعلى سنة نبينا، ولا نلتفت إلى هؤلاء. أما منعهم هذا عند السلطة، هذا يجب أن السلطة تمنعهم من هذا الكلام. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، جاء في القرآن الكريم الرجس والرجس، فما هو الرجس وما هو الرجس؟
الرجس النجاسة، النجس هذا الرجس، وأما الرجس فهو النصيب، الرجس هو النصيب. نعم.
يقول السائل: عرفت من فضيلتكم أن تصوير ذوات الأرواح بجميع أشكاله وصوره وبأي آلة محرم لعموم الأدلة، وأنه لا يخصص شيء منه إلا بدليل. يقول: فما هو الدليل الذي خصص النقل المباشر عن غيره؟
لا دليل على التخصيص، الرسول عمم في منع التصوير، لكن للضرورة، يجوز للضرورة، لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطر إلى التصوير فإنه يصور بقدر الضرورة، في بطاقة، في جواز سفر، في أمر لا يتمكن منه وهو من مهماته، ولا يتمكن منه إلا بالتصوير، فيصور لأجل الضرورة، وما عدا ذلك لا يجوز التصوير. نعم.
تقول السائلة: تزورني أختي وزوجها معها وزوجي غير موجود، ويدخل الزوج البيت ويجلس في مجلس الرجال، وزوجي يرفض ذلك حيث يقول أنه محرم وأنه من الخلوة المحرمة، ويدخل في الحديث إياكم والدخول على النساء، علما أنه لا يختلط بنا ولا يدخل علينا.
إذا كان البيت فيه عائلة، إذا كان البيت فيه عائلة ودخل وجلس في المجلس، هذا ليس خلوة، لأن البيت فيه عائلة وفيه أفراد كثيرون، فهذا ليس بخلوة. الخلوة أن يدخل على امرأة في بيت ليس فيه غيرها وهي ليست من محارمه، هذه هي الخلوة المحرمة. نعم.
يقول السائل: من نواقض الإسلام كره ما أنزل الله، فهل يكفر من يشوه صورة الجهاد بوصفه أنه حمام دم وإن كان من طلبة العلم؟
لا، الفتنة، قتال في الفتنة يقال أنه سفك للدماء وأنه شر، قتال في الفتنة. أما القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر دينه، أو لدفع العدوان، عدوان الأعداء، فهذا ليس سفك دماء، هذا قتال، جهاد في سبيل الله. نعم.
يقول السائل: ما حكم مقولة يرجع في تحكيم الشريعة إلى إرادة الشعب؟
سأل الله العافية، هذا كفر، هذا كفر، ما يرجع إلى إرادة الشعب. وإذا كان الشعب لا يريدون الشريعة يطيعهم، هذا لا يجوز، يرجع إلى حكم الله عز وجل، رضي الشعب أو لم يرضى. علينا أن نحكم بالشريعة، رضي من رضي وسخط من سخط. نعم.
يقول السائل: هل صحيح أن من يقول أن من سب الله أو الرسول أو داس المصحف أو طاف على قبر أنه لا يكفر حتى يسأل عن قصده؟
هذا قول المرجئة، اتركوه، هذا قول المرجئة. نحن نحكم على الظاهر، فمن ظهر منه الكفر حكمنا عليه بالكفر، وأما ما في القلوب فهذا لا يعلمه إلا الله. لكن هذه المقالة من المرجئة الذين يتساهلون في أمور الدين. نعم.
يقول السائل: خرج هذه الأيام رجل في اليمن يدعي أنه المهدي المنتظر، وقد عاهد عشرة أشخاص أو عاهده عشرة أشخاص، ويدعو علماء السعودية واليمن إلى مناظرته.
الذين ادعوا المهدوية كثيرون، بل منهم من ادعى النبوة. نحن لا نطيع من يدعي، اللي يدعي النبوة أو يدعي المهدوية لا نطيعه إلا بدليل من الكتاب والسنة على أنه هو المهدي. أما مجرد الدعوة فهي كذب، وقد ادعى المهدوية كثير من الناس وصاروا كاذبين، تبين أنهم كذبا، فلا نطيعهم في هذا. والمهدي له وقت وله علامات، هم كل من ادعى المهدوية يكون هو المهدي. المهدي له وقت وله علامات جاءت في الحديث، فإذا انطبق، فإذا وافق الوقت وانطبقت عليه العلامات فهو المهدي صحيح. وليس هناك إلا مهدي واحد، مهدي واحد هو الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وخروجه من علامات الساعة، يخرج ويبايعه الناس ويجاهد في سبيل الله ويحكم بالشريعة، ثم يظهر الدجال في أيامه، في أيام المهدي يظهر الدجال، في أيام المهدي، ويحصل على الناس فتنة شديدة بالدجال، ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل الدجال ويستريح المسلمون من شره. فهذا من علامات الساعة الكبار. نعم.
يقول السائل: ورد في الصحيحين من حديث عائشة الرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فكان يؤم قومه ويختم بصورة الإخلاص، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسألوه لماذا يفعل ذلك؟ فلما سألوه قال: لأنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. يقول: فهل يجوز أن نختم صلاتنا بهذه السورة، وهل هي سنة؟
نعم، لكن لا يداوم على هذا، إذا فعل هذا أحيانا فلا بأس، أما أن يداوم عليها فهذا الرسول ما كان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، وإنما أقر هذا الرجل، أقر هذا الرجل في أنه يقرأها لأنه يحبها لما فيها من صفة الرحمن، فالرسول أخبره أن الله يحبه كما أحب هذه السورة، فإذا فعل هذا بعض الأحيان لا بأس. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيك في من يقول إذا أنكرنا عليه شيئا في الدين يقول جادة التطوع شديدة؟
جادة التطوع شديدة على من ليس عنده إيمان، فإن الطاعة صعبة عليه لضعف إيمانه، أما من عنده إيمان فإن التطوع يكون سهلاً عليه ويتلذذ به، فهذا يتبع الإيمان الذي في القلب. نعم.
يقول السائل: ما واجبنا نحو إخوان، يقول إخواننا في كثير من البلاد يعذبون ويشردون، فما واجبنا نحوهم؟
الواجب علينا الدعاء لهم بالنصر والتوفيق، توفيق للطريق الصحيح الذي يقاومون به العدو، ندعو لهم بالتوفيق والدلالة على الخير، وأن يعينهم الله وأن ينصرهم، هذا الذي نملكه لهم. نعم.
يقول السائل: ما موقفنا نحن العامة من الفرق التي ظهرت؟ ما موقفنا نحن العامة من الفرق التي ظهرت، وما توجيهك؟
موقفنا من الفرق لزوم أهل السنة والجماعة، أن نلزم أهل السنة والجماعة وما عليه سلف هذه الأمة، ولا نلتفت إلى هذه الفرق. نعم.
انتهت الأسئلة.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن في مرور الليالي والأيام عبرة ودليل على فإن في مرور الليالي والأيام بسرعة في ذلك عبرة ودليل على سرعة انقضاء الأعمار. فهذه الأيام التي تمر هي من أعمارنا، لأن أعمارنا مقدرة لا تزيد ولا تنقص، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وليست العبرة بطول المدة أو قصر المدة، إنما العبرة بالعمل. فكم من مدة قصيرة وفق الله الإنسان فيها لعمل صالح يسعد به سعادة لا شقاء بعدها، وكم من عمر طويل لا يستفيد منه صاحبه ومر كأن لم يكن. العبرة ليست، أو المقصود ليس طول الأيام طول الأعمار، إنما العبرة بالعمل، نوعية العمل. قد هل علينا شهر رمضان، ثم انتصف الآن، مضى نصفه وبقي النصف الآخر، فالذي مضى لا نستطيع أن نرده، والذي بقي ما ندري هل ندركه أو لا. ولهذا يقول الشاعر: ما مضى فات، ولكن ما مضى فات والمؤمل غيب، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. الذي مضى فات، لا نستطيع ارتجاعه لنستدرك ما فرطنا، ولكن بقي شيء وهو التوبة إلى الله عز وجل. من كان مضيعا ومفرطا فيما مضى عليه بالتوبة والإحسان فيما بقي. بقي معك التوبة مما مضى والإحسان فيما بقي، ولا تلحق آخر الشهر بأوله فتخسر الشهر كله. فهذا فيه عبرة لأولي الأبصار. لهذا قال جل وعلا: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال بعض السلف: إن شهركم قد أخذ بالنقص، فزيدوا أنتم في العمل. شهركم بدأ بالنقص، فزيدوا أنتم في العمل، هذا بإمكانكم أن تزيدوا في العمل وأن تختموا شهركم بخير ختام، فإن الأعمال بالخواتيم. فهذا شهر رمضان شهر مبارك، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، شهر أودع الله فيه من الخيرات والبركات ما لا يعلمه إلا الله، فمن وفقه الله لاغتنام هذا الشهر فقد حاز خيرا كثيرا، ومن ضيع هذا الشهر فإنه قد خسر خسارة كبيرة. فمن الناس من يمر عليه هذا الشهر كغيره من الشهور لا ينتبه فيه ولا وإنما هو غافل لا يستفيد من شهر رمضان، لا يستفيد كثرة الأوزار والذنوب، كثرة الغفلة والنوم والأكل والشرب والنهم. أما الأعمال فليس له فيها نصيب، وهذا هو الخاسر الذي خسر دنياه وآخرته، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الذي تمر عليه أيام رمضان ولا يستفيد منها هذا محروم. ولهذا جاء في الحديث: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار. قل آمين، قلت آمين. من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له، المغفرة تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى استغفار، تحتاج إلى انتباه، لكن كثير من الناس ما تنبه لهذا الشهر ولا يعرف هذا الشهر إلا أنه سهر بالليل على القيل والقال واللعب والغفلة ومتابعة المسلسلات والفضائيات. ونوم بالنهار، الليل سهر على لا شيء بل على خسارة، والنهار نوم حتى عن الفرائض. يقول أنا صائم وينام النهار ويضيع الفرائض في أوقاتها، ماذا استفاد هذا الإنسان؟ ومعلوم أن الصلاة آكد من الصيام، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصيام هو الركن الرابع. ينام عن الصلوات ويقول أنه صائم، كيف هذا الصيام الذي يضيع عليك الصلوات؟ هذا ليس بصيام، الصيام هو الإمساك عما حرم الله، وأنت ضيعت الصلاة في وقتها، أنت لم تمسك عما حرم الله، إذن حياتك عليك خسارة. ولكن باب التوبة مفتوح، ليتنبه المسلم لنفسه، تنبه لنفسه ويستدرك ما فاته ويتوب منها فواته، فهذا بإمكانه واستطاعته. فهذا شهر رمضان يسير الآن بسرعة، قد مضى نصفه، فعلينا أن نتأمل ماذا عملنا في هذا النصف الذي مضى. كان خيرا نحمد الله ونستزيد، وإن كان غير ذلك نتوب إلى الله عز وجل ونستدرك الباقي قبل فواته. هذا هو الواجب على المسلم، ولا يستمر في غفلته وإعراضه، ولا يسير مع الناس في ما يسيرون من الغفلة والإعراض، بل يتنبه. وهو سيتنبه، لكن سيتنبه إذا جاءه الموت، يتنبه به لا شك أنه سيتنبه، لكن هل يتمكن من التوبة إذا جاءه الموت؟ لا، ما يتمكن. فليتنبه ما دام على قيد الحياة وبإمكانه التوبة، وإلا هو سيتنبه. ما من ميت يموت إلا ويندم، يندم إن كان صالحا، يندم ألا يكون تزود من الخير، وإن كان غير صالح يندم لأنه ضيع وفرط وفات عليه عمره بالخسار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا جميعا، على كل مسلم، أن نرجع إلى الله عز وجل، وأن نحسن فيما بقي، ونستغفر عن تقصيرنا فيما مضى، والله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن صام الشهر واستكمل الأجر وفاز بجائزة الرب سبحانه وتعالى، الجائزة التي لا يعدلها شيء، جائزة الرب. أما جوائز الدنيا وجوائز الناس فإنها فانية وهي فتنة، وأما جائزة الرب سبحانه وتعالى فإنها هي الجائزة الحقيقية. وهذه الجائزة إنما تحصل لمن بذل السبب في حياته وعمره، في ساعاته وأوقاته، في شهوره وأيامه، في حياته بذل السبب لنيل هذه الجائزة، والسبب هو العمل الصالح والتوبة إلى الله عز وجل، والإكثار من الحسنات والتوبة من السيئات، هذا ينال الجائزة بإذن الله. ولكن التوفيق بيد الله عز وجل، والله جل وعلا حكيم عليم، يضع الأمور في مواضعها، فيعطي الجائزة لمن يستحقها، ويحرم من لا يستحق، وهو أعلم بأحوال عباده. فعلينا أن نتنبه لأنفسنا، وأن نستدرك ما بقي من شهرنا ومن عمرنا، وأن نرجع إلى الله عز وجل من غفلاتنا. وعلينا إصلاح أعمالنا وإصلاح أنفسنا وإصلاح أولادنا وما حولنا، هذا هو الواجب علينا جميعا، والله هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحاول أن أتدبر القرآن بقراءة آياته، ولكن لن أتمكن من ختمه إذا اتبعت هذه الطريقة، فهل أستمر أم لا؟ وهل ختم القرآن أفضل أم تدبر آياته؟
نعم، التدبر مطلوب. أفلم يتدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والتدبر ليس معناه أنك تطول التفكير، والتدبر وأن تقرأ تتدبر كل آية تمر بها، تتدبرها وتمضي في قراءتك وتختم القرآن وتعيده، وكل ما قرأت شيئا من القرآن تتدبره، فتجمع بين التدبر والتلاوة، لا تمضي الوقت بالتلاوة بدون تدبر، ولا تمضي الوقت في التدبر بدون تلاوة. عليك بالاعتدال، حفظ الوقت في هذه الأمور. نعم.
يقول السائل: ورد فيما يتعلق بالتبكير لصلاة الجمعة الساعة الأولى والثانية إلى آخره، فمتى تبدأ هذه الساعة؟ وهل مفهوم الساعة لدى المسلمين الأوائل كما نفهمه الآن؟
لا، الساعة هي الجزء من الزمان، هي الجزء من الزمان، هذه الساعة. ليس المراد بالساعة الساعة المعروفة الآن أنها 60 دقيقة، لا، مراد بالساعة الجزء من الزمان ولو كان قليلا. والساعة الأولى يوم الجمعة، من العلماء من يقول تبدأ من بعد صلاة الفجر، يذهب إلى المسجد إذا صلى الفجر ويجلس فيه إلى أن تصلى الجمعة. ومنهم من يقول الساعة الأولى تبدأ بطلوع الشمس، فيذهب إذا طلعت الشمس يذهب إلى الجامع ويجلس فيه للتلاوة والصلاة وذكر الله عز وجل. وعلى كل حال، مطلوب من المسلم التبكير يوم الجمعة، تبكير، كل ما بكر فهو أفضل. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما كيفية استخراج الزكاة؟
نعم،
ما كيفية استخراج الزكاة؟
كيفية إخراج الزكاة أنك تحصي ما عندك من المال، فالنقود تخرج عنها ربع العشر، 2.5%، ريالين ونصف في كل 100. وأما البضائع والسلع تجردها، التي عندك للبيع تجردها، تثمنها بما تساوي في الوقت الحاضر، تثمنها بما تساوي في الوقت الحاضر، وتجمل قيمتها وتخرج ربع العشر منها. الديون التي لك على الناس وأنت لم تيأس من حصولها تزكيها أيضا، لأنها في حكم المال الذي في يدك. أما الديون التي لا تدري هل تحصل عليها أو لا، لأنها عند فقراء معسرين أو عند مماطلين لا يبذلونها إلا بجهد وقد ينكرونها، فأنت ما تدري هل تحصل على هذه الديون أو لا، هذه ليس فيها زكاة حتى تقبضها، فإذا قبضتها تزكيها عن سنة واحدة، عن سنة القبض فقط. إذن الأموال 3 أنواع: دراهم، بضائع، ديون في ذمم الناس، وكلها تجب فيها الزكاة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما كيفية إخراج زكاة الأسهم إذا كانت استثمار وليست مضاربة؟
وليست
مضاربة.
الأسهم على نوعين: أسهم ثابتة تستثمرها في الغلة التي تحصل منها، ثابتة مثل الأسهم في المصانع الأسهم التي في المصانع، الأسهم التي في التجارة الثابتة، فهذه الزكاة على ما تحصل عليه منها من الغلة، إذا جاءك منها شيء تزكيه. وأما هي في نفسها فليس فيها زكاة، لأنها لا تعد للتجارة وإنما تعد للاستثمار والاستغلال. عندك أسهم في شركة الكهرباء مثلا، عندك أسهم في الشركات الزراعية وهكذا، أسهم ثابتة، هذه زكاتها في غلتها وما تحصل عليه، وإذا لم يأتي لم تحصل على شيء منها ليس فيها زكاة، إلا إذا نويتها للبيع. إذا نويت الأسهم للبيع، وهذا هو النوع الثاني من الأسهم وهو الذي يراد للبيع، تبيع وتشتري في الأسهم، هذه مثل السلع تقومها عند تمام الحول على قيمتها وتزكيها مثل السلع. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم خروج الدم اليسير في نهار رمضان؟
الدم اليسير لا يضر، الدم اليسير لا يضر، إنما وكذلك الدم الكثير الذي يخرج بدون اختيارك، مثل إنسان جرح خرج منه دم كثير، هذا لا يضر لأنه بغير اختياره. وأما الدم الكثير الذي خرج باختيارك وتسبب منك، مثل الحجامة، مثل سحب الدم للإسعاف أو للمريض أو للتبرع به، سحب الدم هذا مثل الحجامة، والحجامة تفطر الصائم كما في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، لأنها سحب للدم الذي به قوتك، الدم فيه قوة البدن وفيه، فإذا سحب ضعف البدن فيفطر بذلك إذا كان هذا باختياره. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا توقف الدم دم النفاس قبل تمام الأربعين فهل تصوم المرأة وتصلي؟
بلا شك أن النفاس إنما هو بنزول الدم على المرأة بعد الولادة، فإذا استمر فإنها تترك الصلاة والصيام لمدة 40 يوما، وإذا انقطع في أثناء 40 فإنها تغتسل وتصوم وتصلي في مدة انقطاعه، وإن عاد في خلال 40 فإنها تجلس، إذا عاد إليها خلال 40 تجلس. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، شخص أراد أن يصلي الظهر وعند تكبيرة الإحرام أخطأ بالنية ونوى العصر، فهل يقطع الصلاة وينوي من جديد أو يجدد نيته أثناء الصلاة؟
رجل إيش؟
أراد أن يصلي الظهر وعند تكبيرة الإحرام أخطأ بالنية ونوى العصر، فهل يقطع الصلاة وينوي من جديد أو يجدد نيته أثناء الصلاة؟
هو يوم يتوضأ ويأتي ويقوم كان ينوي العصر، لكن خطر له خاطر، هو ينوي الظهر ولكن خطر له خاطر ونوى العصر، هذا لا يضر، هو على نيته الأولى، وهذا الخاطر الذي مر عليه يتركه، هو على نيته الأولى يوم يتوضأ ويجي ويقف في الصف أو يقف للصلاة، هو على نيته، فإذا خطر له خاطر فلا يلتفت إليه. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز استخدام قطرة العين مع العلم أنها تستخدم 3 مرات في اليوم؟
الأولى أن تجعل في الليل، الأولى أن تجعل قطرة العين في الليل إذا أمكن، أما إذا لم يمكن فإنه يستعملها ولكن يلفظ تسربها إلى حلقه، إذا أحس أنها وصلت إلى حلقه يلفظها ولا يبتلعها، تحرز منها. نعم.
يقول السائل: هل أزكي المال الذي ما وصل الحول أو ما حال عليه الحول؟
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لكن لو عجلتها يجوز تعجيل الزكاة، لو عجلتها قبل تمام الحول هذا جائز. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو المعتبر شرعا في قصر الصلاة أثناء السفر؟ ما هو المعتبر شرعا في قصر الصلاة أثناء السفر؟
المعتبر مسافة السفر، إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر فإن هذا السفر تقصر فيه الصلاة، لأنه مسيرة يومين للراحلة. وأما إذا كان دون 80 كيلو فإن هذا لا تقصر فيه الصلاة، لأنه لا يعد سفرا. نعم.
يقول السائل: هل يشرع للمسلم قول دعاء زيارة القبور السلام عليكم أهل الديار عند المرور بجانب المقبرة بدون أن يدخل إليها مثلا بالسيارة؟
نعم، إذا مر بالمقابر وهو في طريقه إنه يسلم على الأموات وهو في طريقه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، إذا مر بالمقبرة فإنه يستقبلهم بوجهه ويقول: السلام عليكم يا أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا وهو مر. نعم.
يقول السائل: ما حكم ترك الصلاة على الجنازة في المسجد وجعل الصلاة في المقبرة بدلا من المسجد؟
يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد، ويجوز الصلاة عليها خارج المسجد، ويجوز الصلاة عليها في المقبرة لمن لم يصلي عليها في المسجد. المهم يصلي على الجنازة في أي مكان، حتى القبر، حتى لو دفنت وهو لم يصلي عليها يصلي على القبر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التي دفنت ليلا ولم يعلم بوفاتها، ذهب وصلى على قبرها. نعم.
يقول السائل: هل من خالف في جزئية من منهج السلف لا يكون سلفي ولا تنطبق عليه السلفية، وما ضابط ذلك؟
مذهب السلف هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا مذهب السلف، أن تكون على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه عقيدة السلف. وإذا حصل نقص أو جهل ببعض مسائل العقيدة إنك تعذر فيه، لكن عليك أن تتعلم ما عليه السلف، تعلم منهج السلف، ما تنتسب إلى السلف وأنت لا تعرف مذهبهم ولا ما هم عليه. نعم.
يقول السائل: أشكل علي الجمع بين قول فضيلتكم أن من فعل الكفر لا يكفر مباشرة قد يكون جاهل، وبين الإنكار على من يقول أنه لا يحكم على من سجد لصنم بالكفر حتى يسأل وتقام عليه الحجة.
أنا ما قلت هذا القول، أنا أقول من أظهر الكفر فإنه يحكم عليه بالكفر بموجب ما يظهر منه، وأما النيات فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فنحن نحكم على الظاهر، فمن أظهر الكفر حكمنا عليه بما ظهر منه ولا نبحث عن نيته، لأن هذا سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول السائل: يوجد إمام جامع في المملكة يطيل الصلاة وقد ألف رسالة ذكر فيها أن الصلاة علاج، ويقصده الناس للصلاة خلفه بقصد طلب الشفاء، وأنه يصلي صلاة السلف.
هذا يدعي لنفسه الكمال، يدعي لنفسه الكمال وأن الصلاة خلفه فيها شفاء. هذا خرافي، هذا خرافي والعياذ بالله. فلا يصلى خلفه ولا يذهب إليه، لأنه يعتقد العصمة لنفسه ويعتقد أن عنده شفاء، وأنه هذا لا يجب أنه يناصح ويترك. ولو جبت هذه الرسالة التي ذكرتها ننظر فيها، فربما تكون أنت متوهما، فلو جبت الرسالة نشوفها. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، في كل عام يظهر المشككون بدخول الشهر في الصحف، في كل عام يظهر المشككون بدخول الشهر في الصحف والقنوات، حتى إن البعض يجزم بقوله مستحيل رؤية الهلال. إلا يقول، ألا يا شيخ، ألا يمنع هؤلاء من التشويش على الناس بأمر من ولاة الأمر؟
هؤلاء لا يلتفت إليهم، نحن نسير على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، نحن نسير على ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نلتفت لتشكيك هؤلاء ولا لكلامهم، لأننا والحمد لله على بصيرة من أمرنا وعلى سنة نبينا، ولا نلتفت إلى هؤلاء. أما منعهم هذا عند السلطة، هذا يجب أن السلطة تمنعهم من هذا الكلام. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، جاء في القرآن الكريم الرجس والرجس، فما هو الرجس وما هو الرجس؟
الرجس النجاسة، النجس هذا الرجس، وأما الرجس فهو النصيب، الرجس هو النصيب. نعم.
يقول السائل، عرفت من فضيلتكم أن تصوير ذوات الأرواح بجميع أشكاله وصوره وبأي آلة محرم لعموم الأدلة، وأنه لا يخصص شيء منه إلا بدليل. يقول، فما هو الدليل الذي خصص النقل المباشر عن غيره؟
لا دليل على التخصيص، الرسول عمم في منع التصوير، لكن للضرورة، يجوز للضرورة، لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطر إلى التصوير فإنه يصور بقدر الضرورة، في بطاقة، في جواز سفر، في أمر لا يتمكن منه وهو من مهماته ولا يتمكن منه إلا بالتصوير، فيصور لأجل الضرورة، وما عدا ذلك لا يجوز التصوير. نعم.
تقول السائلة، تزورني أختي وزوجها معها وزوجي غير موجود، ويدخل الزوج البيت ويجلس في مجلس الرجال، وزوجي يرفض ذلك حيث يقول أنه محرم وأنه من الخلوة المحرمة، ويدخل في الحديث إياكم والدخول على النساء، علما أنه لا يختلط بنا ولا يدخل علينا.
إذا كان البيت فيه عائلة، إذا كان البيت فيه عائلة ودخل وجلس في المجلس، هذا ليس خلوة، لأن البيت فيه عائلة وفيه أفراد كثيرون، فهذا ليس بخلوة. الخلوة أن يدخل على امرأة في بيت ليس فيه غيرها وهي ليست من محارمه، هذه هي الخلوة المحرمة. نعم.
يقول السائل، من نواقض الإسلام كره ما أنزل الله، فهل يكفر من يشوه صورة الجهاد بوصفه أنه حمام دم وإن كان من طلبة العلم؟
لا، الفتنة، قتال في الفتنة يقال أنه سفك للدماء وأنه شر، قتال في الفتنة. أما القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر دينه، أو لدفع العدوان، عدوان الأعداء، فهذا ليس سفك دماء، هذا قتال جهاد في سبيل الله. نعم.
يقول السائل: ما حكم مقولة يرجع في تحكيم الشريعة إلى إرادة الشعب؟
أسأل الله العافية، هذا كفر، هذا كفر، ما يرجع إلى إرادة الشعب. وإذا كان الشعب لا يريدون الشريعة نطيعهم، هذا لا يجوز. يرجع إلى حكم الله عز وجل، رضي الشعب أو لم يرضى، علينا أن نحكم بالشريعة، رضي من رضي وسخط من سخط. نعم.
يقول السائل: هل صحيح أن من يقول أن من سب الله أو الرسول أو داس المصحف أو طاف على قبر أنه لا يكفر حتى يسأل عن قصده؟
هذا قول المرجئة، اتركوه، هذا قول المرجئة. نحن نحكم على الظاهر، فمن ظهر منه الكفر حكمنا عليه بالكفر، وأما ما في القلوب فهذا لا يعلمه إلا الله. لكن هذه المقالة من المرجئة الذين يتساهلون في أمور الدين. نعم.
يقول السائل: خرج هذه الأيام رجل في اليمن يدعي أنه المهدي المنتظر، وقد عاهد عشرة أشخاص أو عاهده عشرة أشخاص، ويدعو علماء السعودية واليمن إلى مناظرته.
الذين ادعوا المهدوية كثيرون، بل منهم من ادعى النبوة. نحن لا نطيع من يدعي، اللي يدعي النبوة أو يدعي المهدوية لا نطيعه إلا بدليل من الكتاب والسنة على أنه هو المهدي. أما مجرد الدعوة فهي كذب، وقد ادعى المهدوية كثير من الناس وصاروا كاذبين، تبين أنهم كذبا، فلا نطيعهم في هذا. والمهدي له وقت وله علامات، هم كل من ادعى المهدوية يكون هو المهدي. المهدي له وقت وله علامات جاءت في الحديث، فإذا انطبق، فإذا وافق الوقت وانطبقت عليه العلامات فهو المهدي صحيح. وليس هناك إلا مهدي واحد، مهدي واحد هو الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وخروجه من علامات الساعة، يخرج ويبايعه الناس ويجاهد في سبيل الله ويحكم بالشريعة، ثم يظهر الدجال في أيامه، في أيام المهدي يظهر الدجال، في أيام المهدي، ويحصل على الناس فتنة شديدة بالدجال، ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل الدجال ويستريح المسلمون من شره. فهذا من علامات الساعة الكبار. نعم.
يقول السائل: ورد في الصحيحين من حديث عائشة الرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فكان يؤم قومه ويختم بصورة الإخلاص، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسألوه لماذا يفعل ذلك؟ فلما سألوه قال: لأنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. يقول: فهل يجوز أن نختم صلاتنا بهذه السورة، وهل هي سنة؟
نعم، لكن لا يداوم على هذا، إذا فعل هذا أحيانا فلا بأس، أما أن يداوم عليها فهذا الرسول ما كان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، وإنما أقر هذا الرجل، أقر هذا الرجل في أنه يقرأها لأنه يحبها لما فيها من صفة الرحمن، فالرسول أخبره أن الله يحبه كما أحب هذه السورة، فإذا فعل هذا بعض الأحيان لا بأس. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيك في من يقول إذا أنكرنا عليه شيئا في الدين يقول جادة التطوع شديدة؟
جادة التطوع شديدة على من ليس عنده إيمان، فإن الطاعة صعبة عليه لضعف إيمانه، أما من عنده إيمان فإن التطوع يكون سهلا عليه ويتلذذ به، فهذا يتبع الإيمان الذي في القلب. نعم.
يقول السائل: ما واجبنا نحو إخوان يقول إخواننا في كثير من البلاد يعذبون ويشردون، فما واجبنا نحوهم؟
الواجب علينا الدعاء لهم بالنصر والتوفيق، توفيق للطريق الصحيح الذي يقاومون به العدو، ندعو لهم بالتوفيق والدلالة على الخير، وأن يعينهم الله وأن ينصرهم، هذا الذي نملكه لهم. نعم.
يقول السائل: ما موقفنا نحن العامة من الفرق التي ظهرت؟ ما موقفنا نحن العامة من الفرق التي ظهرت، وما توجيهك؟
موقفنا من الفرق لزوم أهل السنة والجماعة، أن نلزم أهل السنة والجماعة وما عليه سلف هذه الأمة، ولا نلتفت إلى هذه الفرق. نعم.
انتهت الأسئلة يا شيخ.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد